كان هذا يكفيني خبيصا فقطعه فقطعه فلم يكفئ قطعه فلم يكفئ ضمن في وجه. ومثله لو قال هل يكفي قميصا فقال نعم فقال اقطعه فلم يكفي. وربما يفرق بينهما فيحكم بالضمان في الأول دون الثاني بدعوى عدم الإذن في الأول دون الثاني. وفيه أن في الأول أيضا الإذن حاصل. وربما يقال بعدم الضمان فيهما للإذن فيهما. وفيه أنه مقيد بالكفاية إلا أن يقال أنه مقيد باعتقاد الكفاية وهو حاصل. والأولى الفرق بين الموارد والأشخاص بحسب صدق الغرور وعدمه أو تقيد الإذن. وعدمه والأحوط مراعاة الاحتياط. هنا يتعرض السيد المعتن في هذه المسألة إلى فرعين أو إلى فرع فيه شقان. إذا قال له إذا أراد أن يخيط ثوبا قميصا فتارة يعطيه للخياط ويقول اصنعه واقطعه قميصا إذا كان الثوب كافيا، وما إذا لم يكن كافيا وقطعه فهذا فيه تلف للمال لا محالة، حيث لا يستفاد من حينئذ بعد القطع وعدم الكفاية لا للقميص ولعله لا لشيء آخر. فيقول تارة يقول اقطعه إذا كان كافيا للقميص فيقطعه فيظهر عدم الكفاية. هذا شق. الشق الثاني أن يسأله هل هذا يكفي فيقول نعم يكفي ثم يأمره بالقطع فيقطعه فيخرج غير كافي. هل هنا فرق بين الشقين أو لا يوجد فرق بين الشقين؟ أما الشق الأول ما إذا أعطاه الثوب ليقطعه مشروطا بالكفاية قال إذا كان كافيا فاقطعه، إذا قال الخياط إن كان هذا يكفيني قميصا فاقطعه، هنا لا ينبغي الإشكال أنه لو قطعه ولم يخرج كفاية كافيا يكون الخياط ضامنا باعتبار أن ظاهر هذا الإذن أنه إذن معلق. إذا كان كافيا حينئذ يرضى بالقاطع، وقد علق خياطة الثوب أو تفصيل الثوب وتقطيع الثوب القماش القميص علقه على الكفاية وجعل مسؤولية ذلك أنه هل يكفي أو لا يكفي على الخياط. وتقدم فيما سبق أنه إذا كان هناك تعليق على شيء وكان المالك لا يتعهد بتحقق ذلك الشيء وإنما يحول فيه على الخياط، هنا لو عمل فيه الخياط فخرج غير كاف هذا الإفساد يكون مشمولا بحسب الحقيقة لقاعدة الإتلاف، لأنه هنا أتلفه الخياط وأفسده عليه ولم يكن إذن من المالك بأن يقطع حتى على تقدير عدم الكفاية. إذن فيكون مقتضى قاعدة الإتلاف الضمان، بل مقتضى من أعطى شيئا أجيرا أجرا ليصلح فأفسد فهو ضامن أيضا يشمل هذا المورد. ودعوى أن هذا كان معلقا على اعتقاد كفاية لا واقع الكفاية وهو حاصل، كما يقول السيد الماتين أن الإذن فيهما إلا أن يقال أنه مقيد باعتقاد الكفاية وهو حاصل. هذا في الصورة الأولى خلاف الظاهر. ظاهر الصورة الأولى أنه جعل الإذن معلقا على واقع الكفاية، وقد جعل الكفاية في عهدة الخياط والأجير لا في عهدة المالك، لم يتعهد المالك بالكفاية، وإنما ذاك جعله عليه بحسب الحقيقة. فهنا يصدق الإتلاف ويصدق التجاوز ولولا عن علم وعمد خطأ وجهلا، باب الخطأ في التشخيص فيكون ضامنا. إذن ففي الشق الأول لا ينبغي الشك في تحقق الضمان بقاعدة الإتلاف وقاعدة تلك الروايات الخاصة، إطلاق تلك الروايات من أعطى أجيرا أجرا أو رجلا أجرا ليصلح فأفسد فهو له ضامن. إنما الكلام في الشق الثاني، وهو ما إذا سأله عن الكفاية قال له هل يكفي؟ قال نعم. هل يكفي قميصا؟ فقال نعم. فقال اقطعه، فقطعه فلم يكفي. هنا هل يكون ضمانون أو لا يكون ضمانون؟ هذا الشق أيضا ينبغي تشقيقه إلى فرضين. الفرض الأول ما إذا كان الخياط معتقدا الكفاية، ما إذا كان الخياط غير معتقد للكفاية، إما كان يعلم بعدم الكفاية أو كان يحتمل الكفاية ويحتمل عدم الكفاية، لكنه عمدا أو تساهلا تسامحا أجاب بنعم. هذه صورة. والصورة الثانية ما إذا كان معتقدا للكفاية وقال نعم يكفي، فأمره بالتفصيل التو فقطعه وفصله فخرج غير كاف. أما الشق الأول الذي هو خارج عن فرض الماتين، لأن ظاهر المات أنه اعتقاد الكفاية موجود، ولهذا قال وهو حاصل، أنه مقيد باعتقاد الكفاية وهو حاصل، فكأن فرض الماتين الفرض الثاني الشق الثاني لا الفرض الأول. إذا كان الخياط عالما بعدم الكفاية أو جاهلا يحتمل عدم الكفاية ومع ذلك تسامح وقال يكفي فقطعه فخرج غير كاف، هنا في هذا الفرض أيضا لا ينبغي الإشكال في الضمان. والوجه في ذلك أنه هنا فيما إذا كان الخياط لا يعلم بالكفاية وإنما أجاب هكذا نعم بالتسامح والتساهل والتقصير ثم قطع، هنا لا ينبغي الإشكال في أن الرضا المالك وإذن المالك بالقاطع كان معلقا إما على الكفاية الواقعية أو على الأقل على اعتقاد الكفاية. نفس السؤال والجواب دليل على أن هذا الإذن أو الأمر بالقاطع ليس مطلقا، وإنما إذن في صورة إما الكفاية الواقعية كما هو المستظهر في الشق الأول أو على الأقل اعتقاد الكفاية. ولهذا سأل لو كان مقدما على قطع الثوب سواء كان كافيا أو لا لما كان يسأل، ولما كان يفرع أمره بالقطع على جوابه بالكفاية. إذن فلا إطلاق في مثل هذا الإذن لأكثر من والرضا لأكثر من صورة اعتقاد الكفاية على الأقل. فإذا لم يكن معتقدا للكفاية ومع ذلك قطع الثوب فخرج غير كافين، هنا يعتبر متجاوزا بحسب الحقيقة، فيكون هذا تجاوزا ويكون الإتلاف صادقا ومن دون إذن المالك لا محالة، لم يكن المالك راضيا بذلك، فيصدق الإتلاف مع التجاوز أو مع من دون إذن ورضا من قبل المالك. بل يصدق قاعدة الغرور أيضا بناء على قبول القاعدة، أصل القاعدة، فإن المقدار المتيقن منها بناء على قبولها موارد العلم بالتدليس، موارد التدليس والعلم بعدم الكفاية مثلا أو احتمالا معتدا به، فإنها لا نحو تدليس يقول له كائن يكفي ثم يقطعه ويخرج غير كافر. إذن ففي مثل الفرض الأول من الشق الثاني الذي هو خارج عن منظور السيد الماتين بحسب ظاهر عبارته، هذا الفرض لا بد من أن يقال فيه بالضمان أيضا، إذ لا إطلاق للإذن حينئذ لأكثر من موارد اعتقاد الكفاية على الأقل. فمع عدم الاعتقاد لو أقدم يكون متجاوزا ويكون مقصرا ويكون مدلسا. هذا أو يكون غارا. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أن يكون هذا الخياط معتقدا الكفاية، حينما قال له نعم كان يعتقد الكفاية فقال اقطعه لي، قطعه فخرج غير كافين. هنا هذا الذي يبحث هو ظاهر المات في الشق الثاني، هل هنا يكون ضمانون حينما يخرج عدم الكفاية أو لا يكون فيه ضمانون؟ السيد الماتن احتمل الضمان فيه كالشق الأول، أن هذا أيضا يكون فيه ضمان، ويمكن أن يستدل على الضمان في هذا الشق في هذا الفرض من الشق الثاني أيضا بأحد وجوه. الأول أن يستظهر ما ذكره السيد الماتين ضمنان، أن يستظهر نفس الاستظهار الذي استظهرناه من الشق الأول، أي أن الإذن أو الأمر بالقاطع معلق على الكفاية في صورة كفايته واقعا هذا يأمر أو يأذن في قطع الثوب، باعتبار السؤال الأول حينما يسأله هل هذا يكفي قميصا يقول نعم فيقول فاقطعه، هذا معناه أن الأمر بالقاطع أو الإذن في القاطع أيضا معلق على الكفاية، فيستظهر أنه هنا أيضا نفس القيد والتقييد موجود. إلا أن هذا الاستظهار الإنصاف أنه خلاف الوجدان وخلاف الفهم العرفي المتفاهم العرفي، بمعنى أنه هنا الإذن والأمر أمر بشيء خارجي، أمر بأن يقطع هذا الثوب، فهو إذن بالفعل بالقطع. فإذا كان إذنا بالفعل بالقطع حينئذ هنا إذنه ليس معلقا، وإن شئتم قلتم أن التعليق أن التقييد لا يعقل في مثل هذا المقام، التقييد إنما يصح في القضايا في غير القضية في باب المفاهيم، مثلا المفهوم يقيد أو الجعل يقيد، أما الأمر الفعلي خارج اقطعه هذا أمر بالفعل ليس فيه تقييد، لم يقل اقطعه إن كان كافيا، هذا أمر غير مشروط وغير معلق ولا مقيد بالكفاية، أمر فعلي. نعم يستظهر من السؤال السابق أنه على الأقل اعتقد الكفاية وكان معتقدا بذلك بهذه النقطة أمر بالقاطع، فلا بد مثلا أن يكون الطرف المقابل معتقدا للكفاية لا يكون مدلسا عليه، ذاك الذي أشرنا إليه. أما أن هذا الأمر معلق على واقع الكفاية هذا خلاف إطلاق الأمر أو خلاف فعلية الأمر، وأنه يأمره بالفعل أمرا باتا ناجزا تاما بلا أن يجعله معلقا على شيئين أو متوقعا على تحقق شيئين. إذن فظاهر الأمر ليس فيه مثل هذا التقييد ومثل هذا التعليق، إلا إذا فرض وجود قرينة. مجرد السؤال السابق مع الجواب لا يكون قرينة على التعليق في هذا الأمر. نعم لو كانت قرينة أخرى علم أن هذا إنما يأمر به مشروطان وليس أمره أمرا فعليا مطلقا. ذاك مطلب آخر يحتاج إلى قرينة أخرى، مجرد سك السؤال لا يكون قرينة. ولعله إلى هذا يشير الماتن حينما قال والأولى الفرق بين الموارد والأشخاص بحسب صدق الغرور وعدمه أو تقيد الإذن وعدمه. هذا الشق الثاني في كلامه، تقيد الإذن وعدمه، كأنه يشير إلى هذا أنه نعم لو كان في مورد وفي مورد شخصين أو مورد معين قرينة على أن الإذن مقيد، الإذن أو الأمر ليس مطلقا ليس فعليا بل معلق على تقدير الكفاية، حينئذ هنا لا بأس بالقول بالضمان. وأنه جعل الكفاية في عهدة الخياط مسؤول عن كفاية هذا الشيء، حينئذ الأمر يكون مقيدا أو الإذن يكون مقيدا. إذن فهذا الاستظهار على الأقل ليس تاما في تمام الموارد، استظهار أنه معلق ومقيد بالكفاية الواقعية هذا خلاف ظاهر فعلية الأمر، أو قولوا إطلاق الأمر وعدم تعليقه على أن يكون كافيا واقعا. الوجه الثاني أيضا ما ذكره السيد الماتن وهو الرجوع إلى قاعدة الغرور بأن يقال أن هذا يكون ضامنا باعتبار صدق الغرور عليه، لأنه غار، لأن المالك لم يكن يقدم على قطع الثوب إلا إذا كان كافيا، وقد سأل الخياط هل يكفي قميصا فقال له نعم قال فاقرعه. إذن فقد غره حينما قال له نعم يكفي، فجعله يقدم على العمل ولو بأمر الغير به اعتمادا على قوله نعم يكفي، فيصدق عليه أنه غار، فنطبق قاعدة المغرور يرجع على من غر إلى من غره، فيكون ضامنا. هذه القاعدة أيضا لا يمكن الاستناد بها حتى لو قبلنا كبراها. كبرى قاعدة الغرور محل بحثها في مكان موضع آخر، يبحث في المكاسب بمناسبة عقد الفضولي، هناك يبحث أيضا عن قاعدة الغرور. أصل القاعدة لا يمكن لعله إنكارها، إما لقيام السيرة العقلائية عليها أو لورودها في بعض الروايات المتفرقة في باب النكاح وغير النكاح. أصل أن من دلس أو غر يكون ضامنا هذا أو المغرور يرجع إلى من غار ثابت في موارد مختلفة، إلا أن التعبير بأن المغرور يرجع إلى من غره هذا التعبير الكلي بنحو القاعدة الكلية لم يثبت كونها رواية أصلا، حتى نبوية لم يثبت أن هناك رواية لعلها قاعدة من قبيل قاعدة تداولها الفقهاء اصطادها الفقهاء من الروايات فذكروها بعنوان أصل من قبيل ما يضمن وما لا يضمن. ليست هناك رواية باسم عن النبي أو عن المعصوم ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، إنما هذا تعبير المغرور يرجع إلى من غير من قبيل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. والروايات الخاصة تلك الروايات موردها لو تم استفادة قاعدة الغرور مورد قاعدة الغرور ما إذا كان يعني مورد تلك الروايات ما إذا كان هناك علم من قبل الذي غر وجهل من قبل المغرور. لو لم يكن المغرور جاهلا كان عالما لا غرور جزما، هذا واضح. لكن هل الغار أيضا لابد أن يكون عالما بحيث يصدق في حقه التدليس؟ الغرور كالتدليس لا يصدق إلا مع العلم ونحو ذلك، هذا بحث عندهم. بعضهم عمموا القاعدة لما إذا كان الغار أيضا جاهلا إلا أن الصحيح في تلك المسألة عدم شمول هذا القانون، قانون المغرور يرجع إلى من غار، فيما إذا لم يكن هناك تقصير، هناك تدليس، قد لا يصدق عنوان الغرور أيضا، وإن كان هذا العنوان لم يرد كما قلنا في الرواية لكي يبحث عن أنه يصدق أو لا يصدق. المهم الرجوع إلى مدرك القاعدة التي هي إما سيرة العقلاء أو تلك الروايات الخاصة، وليس في شيء منهما إطلاق لموارد عدم العلم. إذن فإذا كان هنا هذا المسكين الخياط معتقدا الكفاية ويتصور أنه كاف، ولهذا قال له نعم لأجله ولخاطر مالك قال نعم، ثم خرج أنه كان مخطئا هنا، حتى لو قبلنا قاعدة الغرور لا تصدق هذه القاعدة في المقام. نعم لو كان عالما أو محتملا، بل حتى إذا كان يحتمل عدم الكفاية مع ذلك قال نعم هذا تدليس وغرور، فلو قبلنا كبر القاعدة يكون حينئذ صادقا. ولعل الماتن أيضا، السيد الماتن أيضا يلاحظ مثل هذه الفرضية الذي قال الفارق بين الموارد والأشخاص بحسب صدق الغرور وعدمه، كأنه ينظر إلى الفرض الأول، لعله أنه قد يكون في مورد شخص يصدق الغرور، وما هو المورد الذي يصدق الغرور؟ وإذا كان عالمان مدلسان ويقال أنه هذا قد غره. وعلى كل حال فقبول هذه القاعدة كبرى قاعدة الغرور لو قبلناها فموردها المتيقن موارد العلم والموارد التدليس، أما إذا لم يكن تدليس ولا علم، كان معتقدا يعني علم بالعدم أو جاهل مثلا والشك في أنه يكفي ولا يكفي، أما إذا كان معتقدا الكفاية وقال له نعم وقطعه، حينئذ هنا الغرور لا يصدق، فلا يمكن التمسك بهذه القاعدة لإثبات الضمان. الوجه الثالث أن يتمسك شخص بإطلاق رواية السكوني المتقدمة في الطبيب، من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو له ضامن، باعتبار أن تلك الرواية كان فيه أيضا التبيطر، التبيطر مربوط بباب الأموال، من يتبيطر ويشق مثلا ويعالج حيوانا، البيطار هو المعالج للحيوانات مثلا، الجراح للحيوانات، هذا الرواية دلت على أنه ما لم يأخذ البراءة يكون ضامنا، لا خصوصية في الحيوان، أي فرق بين شق بطن الحيوان للعلاج أو قطع الثوب لجعله قميصا، شق الثوب كلاهما مال الغير محترم يكون فيه ضمان، فنلغي خصوصية البيطرة كما هو كذلك، لا خصوصية لباب البيطرة، لا خصوصة للحيوان على غير الحيوان، ولا للبيطار على الخياط أو القصار. فيقال بأن إطلاق تلك الرواية تدل على أنه كلما كان هناك تلف للعين بفعل العامل ولم يكن قد أخذ البراءة والنفي الضمان منه، الإبراء من الضمان منه قبل العمل، فصادف وعمله أدى إلى أن يتلف هذا الشيء. طبعا العمل حينما أداه كان يؤديه بتصور أنه يفيد، في البيطاء أيضا هكذا يشق بطن الحيوان من أجل أن يعالجه باعتقاد أنه سوف يعالجه بهذا الشق وسوف يطيب هذا الحيوان الشق، لأنه يتلف. هنا أيضا هكذا يقطع الثوب باعتقاد أنه يكون كافيا، كلما لم يأخذ البراءة من أول الأمر فيكون ضامنا. ولولا كلمة البيطرة في الرواية قد كان يحتمل الاختصار على باب الطبيب، باب الديات، لأن هناك ليس بابه باب المال، باب الدية، فقد يقال أن الشارع قد احتاط في باب الأموال في باب الديات وجعل الطبيب ضامنا ما لم يأخذ البراءة لأهمية النفوس والأبدان من الأموال، فالضمان وسعه في باب الديات مثلا. أما حيث أن البيطرة أيضا معطوفة الرواية على التفصيل، إذن يقطع بأن الرواية ناظرة إلى ضمان الأموال أيضا، وفي باب ضمان المال أيضا يجعل كل فساد وتلف ينشأ من فعل الأجير العامل الذي يعتقد أنه لا يكون فيه فساد ويكون فيه صلاح، ثم يخرج أنه فيه فساد وتلف، يكون ضامنا له ما لم يأخذ البراءة، ما لم يتبرأ من أول الأمر ويأخذ الإذن والبراءة من أول الأمر. حينئذ يقال أن تلك الرواية إطلاقها حينئذ يشمل هذا المورد أيضا، يعني لا فرق بعد إلغاء الخصوصية، لا فرق بين باب الحيوان وبين ما نحن فيه. هذا أيضا وجه قد يستند إليه لإثبات الضمان في هذا الشق، فيلحق بالشق الأول وهو الضمان فيما إذا علقه على الكفاية، إلا أن الإنصاف أنه هذا الاستدلال أيضا قابل للمناقشة، وذلك باعتبار ما ذكرناه فيما سبق من أن تلك الرواية ظاهرها الموارد التي يكون موارد العلاج، هي الموارد التي يكون عهدة تشخيص صلاحية المريض للمعالجة سواء كان إنسانا أو كان حيوانا، هذا ملقاة عهدته على المعالج الطبيب المعالج، باعتبار أن المالك لا يعلم، هذه خبرة خاصة لا يعلم بذلك، فعهدة الصلاح والإصلاح والمعالجة وتشخيص أنه صالح هذا الموضوع للعلاج أو ليس صالحا، هذه أيضا ملقاة على عاتق الطبيب لا على عاتق المالك، يعني المالك لا يتعهد بصلاحية هذا العمل وعدم صلاحيته للعلاج، وإنما هذا لابد أن يتعهده المعالج الطبيب أو البيطاء، فإذا أخطأ في ذلك تشخيصه كان لا محال ضامنا، لم يكن عامدا لكنه كان متجاوزا على كل حال، متلفا للمال فيكون ضامنا. بخلافه هنا حينما سأله المالك، سأل أن هذا الثوب يكفي، قال له نعم يكفي، هذا ظاهره أن المالك هو تعهد بهذا الجانب موضوع الكفاية، سأل عنه ابتداء فحينما قال نعم هو تعهد به، قال إذن فاقطعه. إذا استظهرنا من هذا السؤال المتقدم أن المالك بحسب الحقيقة تعهد بنفسه بهذه الصلاحية وأخرج ذلك من عهدة الخيار، إذا استظهرنا مثل هذا الاستظهار فإنه هو يتعهد ما دام الآن هو معلم ولو بشهادته أن هذا يكون بحسب الحقيقة صالحا، إذن الآن يقول له اقطعه، فيكون حينئذ عهدة ذلك غير ملقاة على عاتقه، وإلا كان ينبغي أن يقول اقطعه إن كان كافيا، حيث لم يقل إن كان كافيا كأنه هو تعهد بذلك. وبهذا يمكن أن نستفيد هذه الكبرى الكلية، كلما كان هناك تحمل لعهدة صلاحية الشيء، وإنما الأمر أمرا بفعل محدد، أنت أفعل هذا الفعل اقطع هذا سواء كان هذا يفيد فيما بعد أو لا يفيد، هنا لا يكون ضمان لو خرج غير مفيد. وكلما لم يكن هذا في عهدة المالك بل جعله في عهدة العابل الأجير بحيث هو المسؤول عن تشخيصه أنه صالح أو ليس بصالح، كاف أو ليس بكافي، يطيب المريض بهذا العلاج أو لا يطيب، هذه الخصوصيات خصوصيات الراجع إلى تلف العين إذا كانت في عهدة المالك فلا ضمان، إذا تعهد بها المالك بتشخيصها المالك وأمر العامل بالعمل فقط لا ضمان، وإذا انعكس فإن كان هذا أيضا في عهدة العامل أول فيه على العامل فجعل العامل مسؤولا عنه، إذا جعل العامل الأجير مسؤولا عن تشخيص ذلك حينئذ يكون الضمان، على القاعدة يكون ضمان حتى لو لا تلك الروايات واعتبار الرواية السكوني باعتبار أن هذا يدخل في باب خفأ العامل وإتلافه، لأن التلف صار بفعله وإن كان عن جهل وعن خطأ في التشخيص، والإتلاف ليس مشروطا ضمان الإتلاف في باب العامد، بل يجري في موارد الخطأ أيضا كلما انتسب الفعل إليه انتسب إليه وكان هو مسؤول. إذن لم يكن قد أذن المالك، لأن تشخيص قابلية المحل تشخيص الكفاية كانت في عهدة العامل، إذن لم يأذن بأكثر من هذا المقدار حسب الحقيقة، لم يأذن له أن يفعل سواء صلح أو لم يفعل فسود، وإنما إذن على تقدير الصلاح لا أكثر من هذا المقدار، فيكون ضامنا ما لم يأخذ البراءة من أول الأمر. إذن فإذا استظهرنا من الأمر الفعلي بالقطع هنا أنه أمر بالقطع مطلقا حتى لو كان فيه عدم الكفاية، هذا معناه أنه هنا بحسب الحقيقة خارج عن تلك الرواية هذا المورد، لأن مورد تلك الرواية ما إذا لم يكن العمل مأمورا به من قبل المالك مع تعهد المالك بأن هذا يكفيه.